بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام حول ما يتعلق بأحاديث الجنائز، فالحمد لله أولا وآخرا الذي بنعمته تتم الصالحات. وبعد الكلام حول الجنائز يأتي الحديث حول الزكاة، فذكر رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. ومعنى كتاب الزكاة أي هذا مكتوب في بيان أحاديث تتعلق بالزكاة، تتعلق بالزكاة. فكتاب ها هنا بمعنى مكتوب، فعال بمعنى مفعول. والزكاة في اللغة هي عبارة عن النماء والزيادة. الزكاة لغة هي النماء والزيادة. يقال زكى الزرع إذا نما وزاد وكثر ريعه. وتأتي الزكاة أيضا في لغة العرب بمعنى التطهير: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والطهارة هنا هي طهارة معنوية، وهي طهارة القلب، وطهارة القلب بمعنى صلاحه. ومنه قول الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ولكن الله يزكي من يشاء. وماذا وجاء في الشرع ذكر الزكاة بالأمرين معا، الاعتبارين معا: اعتبار كونها نماء وزيادة، واعتبار أنها تعتبر تطهيرا وإصلاحا. فالأول لأن إخراجها يعتبر سببا للنماء في المال، في المال، فالمال يكثر بسببها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. وسميت الزكاة يعني في الشرع سميت زكاة لأجل وجود هذه المعاني اللغوية فيها. فكما سبق الزكاة تنمية وزيادة في المال، وهكذا أيضا فيها تطهير يعني تطهير نفس صاحبها من البخل والشح، وهكذا أيضا تطهير نفوس المستحقين لها من الفقراء والمساكين وغيرهما من الشحناء والبغضاء والحسد وغير ذلك. وينبغي أن نعلم أيها الأحبة في الله أن الزكاة تعتبر أحد أركان الإسلام والمباني العظام التي يقوم عليها هذا الدين، وفرضيتها ثابتة بآيات القرآن، وهكذا بأحاديث السنة، وهكذا أيضا بالإجماع. نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على فرضية الزكاة، وممن نقل ذلك الإمام النووي، وهكذا ابن قدامة وغيرهما رحمة الله عليهم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في كتابه المجموع شرح المهذب، قال رحمه الله تعالى: قال: فالزكاة فرض وركن بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين، وتظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومما يدل على ذلك أيضا على أهمية الزكاة في دين الإسلام أنها قرنت بالصلاة في القرآن الكريم في نحو 82 آية، قرنت الزكاة بالصلاة في القرآن الكريم في نحو من 82 آية من كتاب الله عز وجل. والقياس الصحيح يقتضي مشروعية هذه الزكاة، مشروعية هذه الزكاة. فمن أنكرها، أي أنكر فرضية الزكاة، فهذا هل هو مسلم أم كافر؟ شخص أنكر فرضية الزكاة، قال: الزكاة هذه ليست فرضا، ولماذا أنتم تأخذون أموال الناس، وإلى غير ذلك. من أنكر فرضية الزكاة هل هو مسلم أم كافر؟ نعم. أحسنت. غالبا أن مثل هذه الأحكام مما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، مما يعلمه الجميع، فمن أنكر وجوب وفرضية الزكاة فهو كافر، إلا إذا كان من مثله يخفى عليه مثل هذه الأحكام. مثلا نشأ في بادية بعيدة جدا، لا يسمع عن الإسلام وأحكام الإسلام إلا الشيء القليل، مثل هذا يعلم، ومثل هذا يبين له. وأما من كان يعيش في أوساط المسلمين وينكر فرضية الزكاة، فهذا يا إخوان يعتبر مكذب لآيات القرآن ولأحاديث السنة. ومن أقر بوجوبها وفرضيتها لكنه منعها بخلا وشحا، فهذا ما حكمه يا أبا هريرة؟ ما حكمه؟ يقول: نعم الزكاة واجب والزكاة فريضة، لكن أنا ما سأعطيكم شيء، ما سأخرج شيء، لا تحاول، المال عزيز عندي، تعبت فيه. ما حكمه هذا؟ مسلم أو كافر؟ كافر. طيب أحسنت. عندك يا أبا ناظم مسلم لكنه عاصٍ مسلم عاصٍ يعتبر فاسقًا بفعله ذلك وليس بكافر. لماذا ليس بكافر؟ لأنه يقر بفرضيتها وبوجوبها. ولهذا في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في مانع الزكاة قال: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. لو كان كافرا هل سيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار؟ لا، إذا كان كافرا فالنار مثوى لهم، النار هي مصيرهم، وليس هناك احتمال في أنهم قد يدخلون الجنة، قد يدخلون الجنة. وهذا الذي عليه الجماهير من أهل العلم، أن مانع الزكاة بخلا وشحا مع الإقرار بفرضيتها هذا مسلم عاصي. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. انظر، يعذب بهذا المال الذي طالما أحبه وتعلق قلبه به. وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، فذوقوا ما كنتم تكنزون. والمال الذي هو مقصود ها هنا بأنه كنز الذي لم تؤدى زكاته، الذي لم تؤدى زكاته. وجاء عن بعضهم القول بكفر من منع الزكاة بخلا وشحا. نقل ذلك عن التابعي سعيد ابن جبير وهكذا نافع والحكم، ورواية عن الإمام أحمد رحم الله الجميع. هذه الرواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه، وقال به ابن حبيب من المالكية، واستدلوا على ذلك بقوله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. في الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. وهذا القول غير صحيح، والصحيح هو قول الجماهير من أهل العلم أنه مسلم عاصٍ ويعتبر فاسقا بفعله ذلك، بفعله ذلك. ومن منع الزكاة فتؤخذ منه قهرا. ايش معنى قهرا؟ الذي يمنع الزكاة تؤخذ منه قهرا. نعم، احسنت، نعم، بغير رضاه، بالقوة تؤخذ منه قهرا، أي بالقوة. من يأخذها؟ الإمام، إمام المسلمين هو الذي يقوم بأخذها منه ويعزره، ويعزره. والتعزير قد يكون بالسجن، قد يكون بالضرب فيما دون الحد، قد يكون بفرض غرامة مالية عليه. جاء في حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، هذه سلسلة يا إخوان مشهورة عند المحدثين، بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من جده؟ بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، فمن هو جده؟ الصحابي الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من جده يا أبا عبد الرحمن؟ ابن حيذة، أحسنت معاوية ابن حيدة. طيب وعمر ابن شعيب عن أبيه عن جده، هذه سلسلة أخرى أيضا مشهورة يا أبا الحسن، فمن جده؟ نعم عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده، من جده يا أبا تميم عكاشة؟ من جده يا أبا حذيفة؟ تكرر معنا، وما تكرر ماذا؟ يا إخوان ما تكرر تقرر. وحياة العلم يا إخوان كما سبق المذاكرة، وآفة العلم النسيان. نعم يا أبا زلفاء، عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده، هو عمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. فمن جده سيكون الآن؟ عندك يا أبا معاوية. أعيد، عمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فمن جده؟ من جده؟ نعم طيب لا بأس، خالد معنا؟ نعم تفضل. من جده في هذه السلسلة الثانية؟ عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده، أظن ما يحتاج تفكير كثير لأن الجواب موجود. طيب يا أبا العباس معنا؟ أنت معنا؟ رحت شوية، لا بأس أن تعود قليلا. نعم يا أبا مسلم عندك. نعم عبد الله ابن عمرو ابن العاص، عبد الله ابن عمرو ابن العاص، هذا يا إخوان على الصحيح. وإلا فبعضهم عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو، عن أبيه قالوا شعيب، عن جده قالوا جد عمرو، وهو من؟ محمد. ورواية محمد جد شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، هكذا حكم بعض المحدثين على هذه السلسلة. لكن الصحيح عن أبيه شعيب عن جده أي عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وبهذا تكون ماذا؟ متصلة وليست بمرسلة، وليست بمرسلة. حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن منعها، أي منع ماذا؟ نعم ومن منعها، وين علي؟ موجود عندك. ومن منعها الزكاة، قال فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد منها شيء. قال فإنا آخذوها وشطر ماله، أي عقوبة له تعزيرا له، نأخذ الزكاة ونأخذ نصف ماله. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في كتابه إرواء الغليل وغيره من كتبه. قال في الإرواء بعد ماذا؟ بعد تحسينه لهذا الحديث قال إنما هو حسن للخلاف في بهز ابن حكيم، قال إنما هو حسن للخلاف في بهز ابن حكيم. الحديث ضعفه جماعة من أهل العلم، وممن ضعفه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا ابن حبان حكم عليه بالنكارة، قال لولا الحديث، يعني حديث لولا حديثه، يعني بهز ابن حكيم، قال لولا حديثه إنا لآخذوها وشطر ماله، قال لأدخلته في الثقات، أي لأدخل بهز في الثقات، لكن لولا هذا الحديث فإنهم عدوه من مناكيره. وكان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى على تضعيفه، وذهب إلى ما في حديث بهز ابن حكيم هذا جماعة من أهل العلم كإسحاق وهكذا أبو بكر ابن عبد العزيز وغيرهما، قالوا تؤخذ منه الزكاة قهرا ويعزر بأن يؤخذ نصف ماله معها، لكن الجمهور من أهل العلم ماذا خالفوا في ذلك، ذهبوا إلى أن الأمير الإمام يعزره على منعه، لكن ليس بما ورد في حديث بهز ابن حكيم، قالوا حديث بهز ابن حكيم غير صحيح، كما سبق أن الشافعي وابن حبان وغيرهما ذهبوا إلى عدم ثبوته، وبعضهم ذهب إلى أنه ثابت، لكنهم قالوا منسوخ. ما الدليل على نسخه؟ قالوا الصحابة في عهد أبي بكر الصديق لم يعملوا به، منع الزكاة من منع، بعضهم منعها ردة وبعضهم منعها مع بقائه على الإسلام، قالوا ومع هذا لم يأخذ الصديق ولا غيره من الصحابة ماذا شطر أموالهم. إذن يا إخوان يعزر من منع الزكاة بخلا وشحا، الإمام يعزره بما يراه مناسبا. وكذلك أيضا مما يتعلق بالزكاة أن الزكاة لها شروط لوجوبها، وهذه الشروط ثلاثة، أولها الإسلام، قلنا شروط وجوب الزكاة ثلاثة، أولها الإسلام، فلا تجب على كافر، الكافر لا تجب عليه الزكاة في ماله، ثانيا النصاب، والنصاب هو عبارة عن مقدار معين من الأموال التي تجب فيها الزكاة، على سبيل المثال نصاب الذهب 85 جراما، وهكذا بقية الأموال كما سيأتي معنا أن لكل منها نصاب، فإذا بلغ المال النصاب فعندها تجب فيه الزكاة، وإذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. والشرط الثالث الحول، ما معنى الحول؟ نعم يا خان سالم، السنة، الحول أحسنت، بمعنى السنة، والمقصود من ذلك هو مضي سنة كاملة على النصاب مكتملا، على النصاب مكتملا، إلا الخارج من الأرض، فوقته يوم حصاده وحصوله. وقولهم مضي سنة على النصاب مكتملا، هذه السنة هل هي ميلادية أم هجرية؟ نعم، ميلادية أم هجرية؟ هجرية، لا تتم الأحكام إلا بالمواقيت الهجرية، أما الميلادية فليس تقوم بها الأحكام ولا تثبت بها العبادات، ولا تثبت بها العبادات. ويتلخص لنا من هذا كله يا إخوان أن الزكاة تعتبر من محاسن الإسلام. الإسلام جاء بالعدل، وجاء بالتراحم، وجاء بالتعاطف والتعاون بين المسلمين، وهكذا قطع دابر كل شر يهدد الفضيلة ويهدد الأمن والرخاء وغيرها من مقومات البقاء لصلاح الدنيا، وهكذا أيضا صلاح الآخرة. جعل الإسلام الزكاة طهرة لصاحبها من رذائل وأمراض كثيرة، يعني كالحسد، كماذا، البخل والشح والاستئثار والأنانية وغيرها من الأمراض، وغيرها من الأمراض. وهكذا أيضا جعل الله في الزكاة تنمية، لماذا؟ للأموال، هذه التنمية حسية، وهكذا أيضا ماذا؟ معنوية، وهكذا أيضا معنوية. وكذلك أيضا في الزكاة إعانة للفقراء والمساكين وغيرهم من الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة، كذلك أيضا هي طهرة لهم من ماذا؟ من الأمراض التي قد تكون عندهم بسبب أنهم يرون الأموال بيد غيرهم ولا يستطيعون أن ينتفعوا بها. هنا إذا لم يعطي الغني الفقير من ماله فعندها ماذا؟ فعندها قد يحقد عليه، وهكذا قد يكرهه ويبغضه، وهكذا قد يحسده، بل في بعض الأحيان قد يعتدي عليه ويقتله. قل هذا معه أموال وما يعطي الناس شيء، فماذا يفعل؟ يحاول أن يضر به. لكن تخيلوا الغني حين أن يعطي الفقير، أعطى هذا 100,000 ريال، وأعطى هذا 50,000، وأعطى ذاك 100 ريال سعودي، وأعطى هذا 500 ريال سعودي. بعد هذا العطاء الفقير حين أن يرى الغني، ما هو شعوره تجاه الغني؟ الحب له والاحترام له، قد يقف له على الشارع سلم عليه وحفاوة وترحاب. وسبب ذلك هو ماذا؟ هو هذه الزكاة. إذن يا إخوان، الزكاة تحقق سلاما وأمنا في المجتمعات، سلام وأمن في المجتمعات سببه ماذا؟ سببه الزكاة. الزكاة تحقق تأليفا بين القلوب، قلوب الأغنياء وقلوب إخوانهم الفقراء، وهكذا جمعا للكلمة وغيرها يا إخوان. ما أجمل ماذا أحكام هذه الشريعة. هناك أنظمة جاءت وتريد أن تصلح في هذا الباب، في التفاوت في الرزق بين الأغنياء والفقراء. على سبيل المثال، هناك شيوعية، وهذه الشيوعية متطرفة، الصين تدين بذلك، وهكذا أيضا كوريا الشمالية، وهكذا أيضا ما كان يسمى من قبل بالاتحاد السوفيتي، وهكذا مجموعة من الدول على النظام الشيوعي. والنظام الشيوعي يحارب هذا التفارق والتفاضل. يعني أنت عندك مال كثير، ليش؟ وهذا ما عنده شيء، فيؤخذ من مالك قهرا ويعطى لهذا الذي ليس عنده. طيب، الله عز وجل يقول: وفضلنا بعضكم على بعض في الرزق. هذه حكمة يا إخوان، أن جعل الله الناس يتفاضلون في الأرزاق، فوقع الظلم في حق الأغنياء وأخذ الفقراء أموالا بغير حق ليس فيها بركة ولا يستفيدون منها حق الفائدة. فهذا جرم وظلم، وعلى هذا أيضا النظام الاشتراكي. بينما هناك رأس مالية، هناك نظام رأس مالي، وهذا النظام الرأس مالي هذا نظام شحيح، نظام ممسك، يعين الأغنياء على الاستبداد والاستغلال على حساب من؟ على حساب إخوانهم الفقراء. ولهذا يا إخوان، أثبتت الأيام وأظهر الواقع فشل تلكم الأنظمة الشيوعية، انهارت، والاشتراكية ضعفت، والرأسمالية مصيرها إلى الانهيار، لأنها أنظمة ومبادئ تخالف دين الإسلام. أما الزكاة فالزكاة يا إخوان، الزكاة فوائدها عظيمة وآثارها حميدة، بل هي سبب لإطالة الأعمار وعمران الديار، عمران الديار. فهذا من الأمور التي ينبغي أن ماذا؟ أن يتنبه لها فيما يتعلق بسماحة الإسلام وعظم هذا الدين. قال رحمه الله تعالى: قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: فإنهم أطاعوك لذلك، فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث يا إخوان حديث عظيم، والحديث بيّن فيه عليه الصلاة والسلام حكم هذه الأمور، ومنها الزكاة. وهكذا أيضا فيه ما يسمى بفقه أولويات الدعوة، الداعي إلى الله عز وجل بماذا ينبغي أن ينشغل به أولا، ثم ينتقل إلى ماذا، ثم ماذا ينتقل إليه بعد ذلك إلى آخره. فهذا الحديث يعتبر حديثا عظيما. هنا فائدة بالنسبة لإسناد هذا الحديث أشار إليها غير واحد من أهل العلم، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في كتابه فتح الباري، أن قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل حين بعثه إلى اليمن، حين بعثه إلى اليمن، أكذا جاء في أكثر الطرق. وبهذا يكون الحديث من مسند من؟ الحديث يكون من مسند من؟ نعم، من صحابيه؟ الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل حين بعثه إلى اليمن. أحسنت، سيكون الحديث من مسند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أكذا جاء في أكثر الطرق إلا ما جاء في صحيح مسلم. الإمام مسلم روى الحديث عن طريق ثلاثة من مشائخه، عن طريق أبي بكر ابن أبي شيبة، وهكذا أيضا من طريق إسحاق ابن إبراهيم وهو إسحاق ابن راهويه، وهكذا أيضا من طريق أبي كريب محمد ابن العلاء الهمداني. وهؤلاء ثلاثتهم يروونه عن وكيع ابن الجراح إلى ابن عباس، ابن عباس قال عن معاذ ابن جبل، عن معاذ ابن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. رأيتم الاختلاف هنا في رواية مسلم يرويها عن مشائخه الثلاثة، أن الحديث من مسند معاذ وليس من مسند ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا، رضي الله تعالى عنهم جميعا. وبناء على هذا، بناء على هذا أشار الإمام ابن الملقن أيضا في شرحه على عمدة الأحكام. ما اسم شرحه يا أبا الفاروق؟ شرح ابن الملقن على عمدة الأحكام الإعلام. وابن دقيق العيد ما اسم شرحه؟ إحكام الأحكام. والبسام ما اسم شرحه؟ تيسير العلام. والعثيمين ما اسم شرحه؟ نعم، ما اسم شرحه؟ العثيمين. عند من؟ عندك يا أبا حذيفة. تنبيه الأفهام، لعله بين يديك. أي نعم، أحسنت. طيب، تنبيه الأفهام، وهذه يا إخوان مراجع عظيمة جدا. الشاهد من هذا أن ابن الملقن رحمه الله تعالى أشار إلى اختلاف الروايات، وأن الحديث ورد من مسند ابن عباس وورد أيضا من مسند معاذ، ثم قال ويجمع بينهما أن يكون سمع ابن عباس الحديث مرة من معاذ، ابن عباس سمع الحديث مرة من معاذ فرواه متصلا، فرواه متصلا يعني ابن عباس عن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأرسله تارة، يعني ابن عباس يقول ماذا بعث أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل حين بعثه إلى اليمن، قال وأرسله تارة نعم وأرسله قال وأرسله تارة قال ومرسله حجة على المشهور، مراسيل الصحابة على سبيل المثال ابن أو أبو هريرة يروي أحاديث في بداية الدعوة والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، هل حضر ذلك؟ الجواب لا، أسلم أبو هريرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنة؟ بكم سنة يا أبا طاهر؟ بكم؟ 4 سنوات، أحسنت، آخر 4 سنوات عاشها النبي صلى الله عليه وسلم أسلم فيها أبو هريرة. طيب كيف يروي أحاديث أن أبا جهل خرج إلى الحرم ويقول لأصحابه أيعفر محمد رأسه أو وجهه بالتراب بين أظهركم؟ قالوا بلى، يعني يصلي عند البيت. قال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه بالتراب، الحديث. فهذا يسمى مرسل صحابي، يحدث الصحابي بحديث ما حضره ما شهده، هذا مرسل صحابي. ومراسيل الصحابة حكمها الاتصال، حكمها متصلة ومقبولة ومقبولة، فالغالب أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعها من صحابي آخر، من صحابي آخر. قال ومرسله حجة على المشهور، كيف وقد عرف من أرسل عنه وهو معاذ، عرف من أرسل عنه وهو معاذ. قال ويحتمل أن ابن عباس سمعه من معاذ وحضر القصة فرواه تارة بلا واسطة وتارة بها، إما لنسيانه الحضور وإما لمعنى آخر، هكذا ذكر رحمه الله تعالى، هكذا ذكر رحمه الله تعالى. وهنا يقول النبي صلى الله عليه أو يقول ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل حين بعثه إلى اليمن، وسمي اليمن يمنا قيل لأنه يقع على يمين الكعبة، على يمين الكعبة فقيل له يمنا. قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب، ما المقصود بأهل الكتاب؟ نعم أحسنت، اليهود والنصارى، اليهود والنصارى أهل كتاب. قال فإذا جئتهم، ومعنى أهل كتاب أي أنهم أهل علم، ما هم مجرد عبدة أصنام وإنما أصحاب ديانات قديمة ومعهم كتب سماوية، فهذا يا إخوان توطئة وتمهيد للوصية ولكي يستجمع همته في دعوته، فإن أهل الكتاب لديهم علم ولأجل ذلك لا يخاطبون كما يخاطب الجهال من المشركين كما يخاطب الجهال من المشركين. قال فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا يا إخوان فيه أن الداعي يهتم بالدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الأنبياء ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فإنهم أطاعوك أطاعوا لك بذلك. وبعض الناس ينشغل بأمور عن دعوة الناس إلى التوحيد، ناس يتمسحون بأضرحة، وناس يحلفون بغير الله، وناس يتبركون بأحجار وأشجار، وناس يذهبون عند السحرة والمشعوذين، وهو لا يهتم بنصحهم ونهيهم ودعوتهم بترك ذلك، ويعتبر أن هذه الأمور تفرق. قال إذا قلنا لهم لا تتمسحوا بالقبر سيزعلوا ويغضبوا ولا يأتوا معنا ولا يخرجوا معنا دعوة بعد ذلك. إذا قلنا لهم من يخرج معنا 3 أيام أو 40 يوما أو غير ذلك. وهذا يا إخوان يخالف منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل. فليكن أو فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين نادى وصعد على جبل الصفا فجعل يعم ويخص يا بني فلان ابن فلان. فلما اجتمعوا حوله قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهنا انقسم الناس إلى عدو وصديق ومبغض ومحب له عليه الصلاة والسلام. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. 5 صلوات تبدأ بالظهر فالعصر ثم المغرب فالعشاء ثم الفجر، كما مر معنا في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيانه للمواقيت. أول يوم صلى به في أول الوقت، جاء في اليوم الثاني وصلى به في آخر الوقت، ثم قال يا محمد الوقت بينهما. وبعض العلماء يجعل البداية بالفجر، الفجر ثم الظهر العصر المغرب العشاء، والأمر في هذا واسع. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة. هذه الصدقة يا إخوان هي الزكاة المفروضة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ذهب بعض العلماء تؤخذ من أغنيائهم أي أغنياء هذا البلد، ثم لا يذهب بها بعيدا، ترد على فقرائهم أي فقراء هذا البلد. هكذا ذكر من ذكر من أهل العلم. ولهذا قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، قال أخذ منه عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال، عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال، هكذا ذكر رحمه الله تعالى. ماذا من أهل العلم من ذهب إلى أن معنى قوله تؤخذ من أغنيائهم أي أغنياء المسلمين فترد على فقرائهم أي فقراء المسلمين، ولهذا ذهبوا إلى جواز نقل الزكاة من بلد المال من بلد المال. والخلاصة في هذه المسألة أنه إذا كان بلد المال بحاجة فالأولى أن تصرف فيهم ولا تنقل إلى غيرهم ولا تنقل إلى غيرهم. وإذا كان بلد المال عندهم كفاية وغنية والفقراء والمحتاجين يعتبرون قلة فهنا ينقل المال إلى بلد أهله يستحقونه أكثر يستحقونه أكثر ماذا من غير حرج في ذلك من غير حرج في ذلك. نعم أعرف أعرف الوقت بس عمدا نؤخر. نعم. طيب قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك قال فإياك وكرائم أموالهم. إيش معنى كرائم أموالهم يا أبا محمد؟ أحسنه يعني أنت تريد أن تأخذ الزكاة لا تكن عينك إلى أحسن شيء تأخذه، ولماذا نهي عن ذلك؟ لأن صاحب المال غالبا قلبه يتعلق بالحسن وأنت تأتي تأخذه، طيب خذ لك غيره. وإياك وكرائم أموالهم، إذن لا يأخذ أحسن شيء ولا يأخذ كذلكم أيضا ماذا يعني أضعف شيء وكذلكم أيضا أقل شيء، وإنما يتوسط في ذلك وإنما يتوسط في ذلك. قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا فيه ماذا؟ فيه الحذر من الظلم، وكذلكم أيضا أن المظلوم الله عز وجل ينتصر له فيستجيب دعوته ويأخذ له حقه إذا لم يكن في الدنيا فإن ذلك يكون في الآخرة في الآخرة. طيب نكتفي بهذا، وإن شاء الله عز وجل الذي يحفظ هو حديث ابن عباس الذي بين أيدينا حديث الباب، وهو يعتبر الحديث الأول، يحفظ إن شاء الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.